لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الله يسلمكم، أنا أتشرف في هذا اللقاء، وحقيقة أن الموضوع اللي نتكلم فيه موضوع مهم جدا، وهو أننا نتمنى أن يخرج عندنا جيل من فتيات يعرفنا قدر المسؤولية. ومن الأمور التي يكون فيها توجيه للمجتمع وبذل المعروف فيه أن يمتهن الإنسان طريقة الكتابة، لأن هذا سبيل إلى التوجيه. ولذلك كانت هذه الدورة المصغرة، وإن كانت بعض العبارات التي فيها أو المحاور اللي أتناولها تحتاج كل واحد يحتاج إلى دورة كاملة، وهذا ليس من باب يعني التضخيم، لكن هذا من باب الحقيقة. ومع ذلك حاولت أن أقسم، حتى أختصر عليكم الكلام، أنه أقسم هذه الدورة إلى ثلاثة مربعات. وكان بودي أن يكون في عرض، لكن الحمد لله يعني المسألة إن شاء الله تكون وافية حتى شفويا. وهذه المربعات الثالثة شيء يكون يسبق الكتابة، وشيء يكون معاصرا لها عند النية، وأحيانا المربع الأخير عند الشروع في الكتابة هو ما يتوجب عليك فيه. الأول هو مسألة أن يكون الإنسان قارئا. عنونت لهذا المربع الأول بكن قارئا. طبعا تعرفون هذا الطرح من خلال الدورات يختلف عن الطرح من خلال المحاضرات، وهذه الدورة تكون فيها رؤوس الأقلام، ويحاول الإنسان يلم في الموضوع بأكثر ما يستطيع. وأنا قسمتها على أساس أنها تكون ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة على حسب الوقت اللي موجود. أولا مسألة أن يكون المرء يعرف حاجته للكتابة، يعرف حاجته للكتابة. الحاجة للكتابة إما أنها تكون عن رغبة خاصة بشعور وجداني، بحيث أن المرء يقول أنه يوم من الأيام يحتاج إلى أن يكتب، لأنه ربما لا يجد المجتمع الذي يعينه على تحقيق وبث مشاعره، ولن يجد سبيل إلى ذلك إلا من خلال الكتابة. ومن أجل أن يكون يعرف هذه الحاجة، يعرف أن هذه الحاجة اختيارية، لكن مع ذلك ممكن هذا الشيء الاختياري يكون ملازم له، بحيث أنه يستهويه ويستعذبه، ويجد نفسه مع الوقت يبدع بذلك. وممكن يكون في جانب عندنا جانب آخر، وهو الجوانب الأكاديمية، وهي تكون نوعا ما الكتابة القسرية. والقسرية أي أنك يجب أن تكتب موضوعا معينا في وقت معين، بل ربما أحيانا تكتب في موضوع ما تستهويه، لكنك تلجأ إلى الكتابة في هذا الشيء لأنك لم تجد موضوعا تتكلم به إلا من خلال هذا الباب للحصول على شهادة أكاديمية. ولا شك أن الأول أنفع وأوفى وأدعى من جميع الأمور إلى الاستجابة الخاصة. كيف نكتب؟ لتكون كاتبا يجب أن تقرأ. لا يكون الإنسان يعتمد في كتابته على أن يكون مجرد أنه يحلم بأن يكون كاتبا فيكتب كل شيء، لأن هذه الكتابة يجب أن يعرف أنها لابد أن تسبقها قراءات. هل المقصود يأخذ جهود الآخرين ويجعلها على أرض الواقع؟ لا. هل المقصود أنه يتعدى على حقوق الغير؟ لا. لكن ربما يشارك الغير بفكرة معينة، لكن يعبر عنها بتعبير خاص يكون تعبيره أوفق، ويكون تعبيره أولى، ويكون هذا التعبير الذي يتكلم به يكون أولى بالاستجابة من غيره، بحيث أنه يتناول الموضوع بطريقة فيها شيء من الشفافية بمعرفة حقيقة الشخصيات التي يتناولها. وذلك من أجل أن يكون قارئا، أول ما يأتي في مسألة القراءة يجب أن يعود نفسه على ذلك، مسألة التعويد، وهي التي نستطيع أن نعبر عنها خواتي بمسألة كسر الحاجز. كسر الحاجز ممكن هذه البنود، حتى بنود الدورة أرسلها للأخوات، يرسلونها لكم بعدين لأنها موضوعة بشكل ملون ومقسم. كسر الحاجز من أجل أن أكون كاتبا يجب أن أكسر حاجز القراءة. وكسر الحاجز القراءة تكون المسألة في مسألة التعويد. وهل يعقل أن المرء ربما ينتهي من كتاب كان يستثقله في الأصل، أو أن يستثقل القراءة، ثم يجد نفسه يدخل في هذا الباب ويقرأ كل ما يريد؟ أو أنه بعد ذلك تصبح هذه المسألة مسألة اعتيادية، راح يكون عنده أول شيء الهدف ومسألة هل يميل للكتابة أو لا، هل يحتاجها أو لا، هل الأولى في ذلك أن يعرف حجم المسؤولية الملقاة عليه أو لا، خصوصا البنات اللي يكونون في كليات أكاديمية ويكون يجب أن يكون لهم شيء من العمل الصالح الذي يدخرونه عند الله ويسعون إلى أن يكون على قدر كبير من مسألة المسؤولية. نجد أناس الحصيلة العلمية ضعيفة، الشهادة ركيكة، يتكلمون بلغة الشارع، لا يصلون إلى مشاعر الناس، الكتابة لا يدرون لماذا كتبوا، ومع ذلك في كل معرض يغزون الأسواق بحجم كبير من الكتابات، ربما تكون مقننة على جهة معينة، أو ربما لا يعرف لماذا كتب ولماذا وضع اسمه على ذلك. وذلك من أجل أن يكون قارئ يجب أن يكسر الحاجز ويبدأ بالكتب التي توافق ميوله الشخصي وتكون في بدايتها مختصرة صغيرة. مثال ذلك خواتي، جبت لكم بعض الأمثلة حتى نكون على أرض الواقع. لتعود الطفل الصغير أنه يقرأ في البيت من أجل أنه يعتاد القراءة حتى بعدين ينطلق إلى ما هو أكبر، وكذلك في الجانب الثاني يستطيع تقويم لغته قراءة وكتابة، تبدأ في مثل هذه القصص. هذه ممكن أنك تقطها في البيت وأحيانا تجعلها في المحيط الذي يجلس فيه الأولاد، مع مراعاة أن تختار من القصص ما يوافق ميولات الأطفال وما يكون فيه ملاقاة لأخلاقهم وأعرافهم العامة، لأنه ممكن أنك تأتي ببعض الكتب ما توافق الأعراف العامة وما يكون يتحقق منها الهدف. هل هذه الكتب علمية؟ هل يحصلون منها فائدة كبيرة؟ الفائدة هي كسر الحاجز. وذلك كان أحد العلماء يقول أن في فترة الشباب في بداية القراءة قرأت كتاب اسمه كليلة ودمنة. كليلة ودمنة هذه رواية هندية ترجمها واحد اسمه ابن المقفع، كان أديبا فارسيا وله كتب، كتاب الأدب الكبير والأدب الصغير، وكتاباته جميلة. وجاء إلى هذه القصة كليلة ودمنة كانت على لسان الحيوانات، ثم في منتصف القصة حوار بين الأسد والنمر يذكر شيئا من الأمور الأخلاقية السلوكية التي يتعامل بها الناس. مثل هذه يقول أنا ما استفدت شيء لكن فادتني شيء معين، وهو أنها كسرت عندي الحاجز. قبل سنوات، يعني السنة اللي فاتت اللي قبلها، كنت أطلب من بعض البنات عندي تقارير، أعطيتهم هذا الكتاب وهو كتاب بقلمي، أعطيتهم هذا الكتاب وجعلت لهم عليه بونص معين، قلت لي تكتب فيه تقرير أجعل أعطيها مثلا بونص معين. شوفوا هذه الأوراق، ترى هذه ما تعد ولا واحد من 200 بالنسبة للتقارير اللي عندي وأحتفظ فيها. روائع خرجت، بعضها كانت تعترف أنها لم تقرأ كتابا أبدا وانكسر عندها الحاجز، وبعضها تقول أني حينما قررت علينا هذا كتابة هذا الكتاب وأن نكتب عليه تقرير كان أثقل ما علي، ثم بعد ذلك انطلقت بالكتابة، تقول بديت بول الغلاف أنهيت الكتاب إلى آخره. فنبدأ بالمختصرات، هذه نستفيد منها كسر الحواجز، خصوصا إذا كان الطفل صغير نذهب إلى ميولاته وما يصلح له من ناحية السن. والإنسان المتوسط بالعمر يجد نفسه في كل مرة يقرأ، نأتي بالكتب التي تكسر عندنا الحاجز ويكون فيها كذلك التوجه. هذا لما تجي تقرأ عاد أنت بعدين تجيك مسألة الميولات النفسية، أنت قرأت في أكثر من فن، ثم بعد ذلك راح تتقن شيء معين يكون فيه ميول نفسي. هذا واحد يحب يقرأ في التاريخ، هذا واحد يحب يقرأ في مسألة الأمور العلمية، هذا واحد يقرأ في كتب الأدب، هذا واحد يقرأ في كتب الفقه، هذا واحد يقرأ في كتب السيرة. تبدأ عاد مسألة إيش؟ مسألة الميولات النفسية وما تحكمه، وكل واحد يدخل على هذا الباب الذي يرتاح إليه نفسيا، يرتاح إليه نفسيا. وهذه أمور ترى من الله عز وجل، لأنه يقرأ ويقرأ ويقرأ في شيء يستهويه وفي شيء ما يستهويه، ويجعل له بعض الكتب التي تساعده على ذلك ويتدرج بالقراءة. شوف أهل الأدب يقولون أن كتب الأدب اللي فيها شيء من الملح والأخبار والأشعار يقولون أنها تقرأ في فترة المساء، هذه ذكرها ابن منقذ في كتاب اسمه لباب الآداب، قال لأنه يكون هذه القراءة وهذا العقل كطائر يرتاح إلى شجرة، ولذلك العقل يقول يرتاح في الليل بعد أن يهدأ من كد العمل، فلما يجي ما يحتاج إلى شحن ذهني مثل كتاب علمي تحتاج إلى أنك تتقنه تقراه وأنت متفرغ نفسيا وكذلك من الشواغل. الكتاب الأدبي يجعله في جانبه ويقرأ منه جانبا معينا يقول عند هدوء الذهن، ويأخذ لبعض الكتب المساعدة. إذا تبي تدرب نفسك على الكتابة شوف الشيء المختصر، شوف هذا الكتاب اللي يوزعون عليكم البنات، ترى مو علشان إن الكتاب ترى هذا يعني سبق إلى ما لم يسبق غيره، لا، مثل الكتيبات الثانية، لكن مثل هذا ينقريب ربع ساعة، ينقريب ثلث ساعة إلى 25 دقيقة، هذا ممكن أنك تستفيد منه شيء، وإذا ما استفدت يكسر عندك الحاجز، تحس أنك نفسيا بدأت تنتهي من كتاب كامل. في بعض الكتب تكسر عندك الحاجز، شوف مثل الكتب اللي تكون من باب السيرة الذاتية، هذا كتاب جميل، هذا اسمه حياة في الإدارة، هذا صحيح أنه يتكلم على الإدارة لكن كاتبه كان أديبا، ولذلك العبارات التي تكون داخل هذا الكتاب على أنه كتاب يتناول بعض المسائل الإدارية تناوله وكأنه يتكلم عن سيرة ذاتية، يذكر بعض المواقف، يذكر بعض الأمور التي تستفيد منها أنت في حياتك اجتماعيا، لكن أيضا تستفيد فائدة، وهو مسألة كيف الإنسان يميز بين الكتاب العملي، بين قراءة الكتاب العلمي، بين الكتاب الذي يكون من باب الذكريات، بين الذي يكون من باب التوجهات، وكذلك يكسر عنده طريقة أنه لما يريد أن يحترف هذه الكتابة يعرف أن هذا الكتاب يختلف عن غيره. هذا كتاب مثلا أيضا من الأمثلة، روضة العقلاء لابن ابن أبي حاتم البستي، كتاب جميل جدا، هو تقريبا جميع أكثر الأقوال التي كانت في كليلة ودمنة من ناحية الدمنة من ناحية العبارات استفاد منها، وزاد عليها شيء من الأشعار، زاد عليها من ملح السلف، زاد عليها بعض الأحاديث، وذلك ظهر الكتاب كتابا جميلا. وهذا أقول لكم ترجع أخيرا إلى ميول الإنسان، واحد يحب النفس العاطفي، والعاطفي لا أقصد الغرام، إنما المقصود مراعاة ومحاكاة المشاعر، لأنه إذا أراد أن يكون مبدعا لا بد أن يراعي مشاعره فيما يكتب وفيما يقرأه. وهذا من الكتب المساعدة، يقرأ من كتب ابن القيم المختصرة، يقرأ كتب ابن الجوزي، يقرأ كتب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فإن هذه كتب مما تزيل عنده الحاجز. خلصنا من ناحية القراءة، هذا طبعا على الوجاز أخواتي، ما نقول إن رحنا نأخذ كل شيء لأنه لا يمكن في هذه السرعة، نقول أنه حينما يريد أن يكتب الآن كيف يكتب لابد أن نعرف قاعدة مهمة، وهو مسألة لابد أن تكثر القراءة، هذا هو شيء، والشيء الثاني يجب أن تعرف أن القراءة أوسع من الكتابة، أنت تقرأ في فنون كثيرة وأحيانا تقرأ في فن معين من أجل أن تكتب، مثل شلون الآن لو أنك مثلا تحضرين رسالة أكاديمية وتبين تحضرين موضوع معين لازم تقرين كتابين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية نفس الموضوع حتى تظهر الفوارق، إذن معناته صبيت نفسك على جهد معين، أنت استهويت الآن موضوع معين تريد أن تكتب عنه وتريد أن تحترف هذا الباب، تقرأ كتب كثيرة، ولا يعني أنك حينما تقرأ هذه الكتب الكثيرة أن كل ما فيها تنقله، بعدين راح يستقر عندك جانب معين تكتب فيه، ممكن أنك تكتب في زاوية صغيرة متضائلة في هذا الكم العديد. وإذا أردت أن تكتب يجب أن تحدد الهدف والميول في كتاباتك، لا تكتب من غير هدف، لا تكتب، وربما في بداية الأمر تريد أن تمتهن الكتابة فتجد شيئا من الفشل. أوصيكم بالكتابة، اكتب وحاول أن تكتب ومزق ما تكتب واجعل لك مظروف، كل ما تكتب لك لو سطر واحد اجعله غالي عليك. عبد الله القاضي هذا شاعر شعراء عنيزة كتب قصيدة، وفي يوم من الأيام جاء يوم شديد الريح، فطارت منه هذه القصيدة فركض وراءها طويلا طويلا حتى أدركها فأمسكها بيده، قال للي حوله أنت شاعر فحل ولك قصائد كثيرة تركض وراء هذه القصيدة كل هذا الركض، قال لي ما تدرون حبرتها بدم قلبي. يوم من الأيام لما تكتبين بعض العبارات والمشاعر راح تكون قطعة من قلبك، السطر هذا تحسين أنه ظهر في ظرف معين وفي وقت معين وفي تعبير معين يجب أن يبقى على ما هو عليه. ولذلك يوم من الأيام لما تظهرينه تجدين أثره على الناس، يشاركك فيه من يشاركك في هذه المشاعر. فحاول وحاول، ممكن ما تنجح أول مرة، حاول ثاني مرة واكتب واجعل لك هدف تريد أن تسير إليه، هدف تريد أن تسير إليه. ولذلك إذا أردت أن تمتهن الكتابة قبل لا تكتبين اسألي نفسك لماذا أكتب. ناس واجد يكتبون من أجل الشهرة وبعدين تروح الشهرة، ينسى ويكون الإنسان في طي النسيان. لابد أن يكون كتابتك لله وفي الله، لله لابد أن تكون مخلص. قد تكتبين كتابة أدبية، شوفي أدبية ممكن ما لها علاقة ولا تجيبين أي نص شرعي، لكن يوم خطيت القلم قلت أبي أجعل كتابتي هذه تسد مكان عن هذه الروايات الهابطة التي تكتب الآن بلسان عامي وتقنن عند الناس الفساد وتبسطه وتسهله. والناس هذه القراءة خطيرة، لذلك ما تقرأ أي شيء، القراءة هذه تظهر عليك آثارها فيما بعد. حتى قيل لأحد الأدباء، قال له رجل إني أقرأ ولا أحفظ، أقرأ ولا أحفظ، قال أرأيت هذا السكر حينما تضعه في فمك؟ قال نعم. قال أين يذهب؟ قال يتحلل مع لعابي فيدخل في بدني. قال وكذلك القراءة. خواتي مع الأيام لما تبدين تقرين كتاب معين وتبدين تمتهنين القراية تقولين أنا ما حفظت شيء، لكن مع الأيام تلقين بس تتكلمين بدأ الأسلوب يتغير. الناس لاحظوا أن فلان أسلوبها جميل، تركيبها للعبارات حلو. ولذلك احذر بعض الكتب ترديك، ممكن يجيك كتاب بحجة أن هذا من كتب الطاقة وهذا الكتاب من باب تحقيق الذات. لما تشوف آثار هذه الكتب على الناس، بيوت ملأة بالمطلقات، رجال أصبح فيهم نوع من الجنون، المرأة لا تأمن الرجل صاحب الأفكار، والرجل لا يأمن تفكير هذه المرأة التي تحاول، ولذلك ذأروا عن المجتمع. تلقى فلانة من الناس اللي تقرأ لابن القيم تلقى الأسلوب حلو، هذيك تقرأ للشيخ عبد الرحمن بن سعدي تلقى الأسلوب منمق، عبارة تلقينها وجيزة وطويلة ومع ذلك أجمل العبارات. ممكن أحيانا حتى ما يقرأ البعض العلماء المعروفين، ما يقرأ البعض العلماء المعروفين، ولذلك مع ذلك يظهر عليه الأثر. شوفوا هذا الكتاب، هذا الكتاب جزء من 3 أجزاء اسمه النظرات، طبعا هذا أنا طمست على الوجه، هذا للمنفلوطي، هذا مصطفى لطفي المنفلوطي كتاب النظرات. طبعا هو أديب، أديب توفي في الأربعينات، مصري، كتبه جميلة جدا، كتب هذا الرجل جميلة، يعين على تركيب العبارات. ممكن أنه بكرة لما تقرأ هذا الكتاب تجد أثره من ناحية الطرح. وهذا رجل له كتب كثيرة، في بعضها مترجم، لأنه من الأدباء، الأدباء تلقى عندهم تلقى عندهم، لكن أسلوبه في التركيب جميل جدا. شيخ الطنطاوي علي وله كتاب المذكرات وله كتب ثانية، ذكريات لا مذكرات وغيرها، يقول صهره وقد سمعت من عمي علي قال حينما بدأت أمتهن القراءة قرأت كتاب النظرات 30 مرة. بعض الكتب مو معناته تقرأه مرة وراح تخليه، شيء غصبا عليك بين فترة وفترة ترجع. وذلك إذا بغيت تكتب في جو معين وشيء معين لابد تقرأ من الكتب اللي على نفس الموضوع حتى تعرف كيف طريقة التركيب. العلمي غير، بعض الكتب والكتابات لما تكتب بشيء علمي يختلف عن الكلام العام. العلمي يجيك نقاط تستطيع أن تتقبل لما تحضر مسألة علمية، لما تريد أن تنظر إلى بحث علمي، لكن لما يكون شيء لا تبي تقرأ شيء يحدثك مباشرة لابد أن يكون الطرح مختلف، يكون الأمر فيه إدراج ويكون فيه إسهاب، تقول كأنه واحد جالس يسولف عليك، واحد يسولف عليك. وذلك إذا يوم من الأيام عقب ما قريتي وبديتي تقرين وتنقيتي بالقراءة اكتبي أختي، اكتبي، المجتمع بحاجة، وانتم البنات هني بالذات المجتمع بحاجتكم كثير. لما تجين مثلا للمعرض لا تشترين بعض الكتب، بس تأملي شوفي كتب الضياع اللي قاعدة تغزو المجتمع، وأنت سنة بعد سنة هل لك كان هدف أنك يوم من الأيام تكتبين؟ هل حطيتي فيه عندك أن هدف تصلين إليه؟ اكتب لله، اكتب لله لإصلاح المجتمعات، وكذلك أنك راح تموت، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لازم تضع عندك هدف وتكتب في الأمور في الله الأمور التي يحبها الله. ممكن ما تذكر ولا نص شرعي، لكن تأتي بعبارات أدبية رائقة من غير تكلف، مو تجيب عبارات الناس يحتاجون إلى مترجم، لا، تجي عبارات وانت تكتب كأن الناس واحد يسولف عليهم، جالس في مجلس ويسولف عليهم كل ين يفهمه المتعلم وغير المتعلم. فيها إسهاب، فيها إدراج، فيه الكلام، فيه محتوى يستطيع أن يستفيد منه المرء. لابد نضع الهدف الذي نريد أن نسير إليه. راح والله تحتاجين الكتابة يوم من الأيام. المجتمعات الآن فيها خواء، ما نقول الناس ما فيها خير والحمد لله، لكن طالعوا الآن المجتمعات اللي حولكم. ألذ ما عليك حينما تصاحب الورق تكتب كل شيء، ما تلقى واحد يقاطعك، تجلس في المجلس تلقى فيه 10. هذا على مستوى الرجال، ممكن الحريم أتعس، كل واحد جالسين، حتى لما يطلعون طلعة يروحون نزهة كل واحد جالس لبزاوية وماسك تليفون. بعمرات تبي تسولف معاه ما تقدر، يكون عندك مشاعر تبي تقولها محبط، لأنك تعرف هذا آخر شيء ما يقولك عقب ما كل شوي طالع إيه. تحتاج أنك تكتب، وهذه الكتابة قد يكون فيها حرارة، لما تطلع للناس ويشاركونك المشاعر يكون لها أثر على الناس يرجعوا له. شوف الرجل هذا متوفى من سنة 40، أنا والله كان له أثر علي، حتى في بعض المحاضرات ألقيتها، أتصور أنه من كثر ما كنت أقرأ له قبل أنه أسلوبه يعني مو أقلده في كل شيء، لكن فادني في تركيب العبارات، مع أن فيه ناس ممكن أثقل منه عبارة ما أحب أقرأ لهم، موجودين فلان وفلان وفلان كانوا معاصرين له لكن العبارة ثقيلة. فيختلف الوضع. حدد لك هدف من أجل أن تصل إليه، ومن أجل أنك تنجح اعرف لماذا تكتب، لماذا تكتب. وإذا لم تكتب بمشاعر فلا تقتحم هذا الباب. المشاعر ترى مو العواطف، والمشاعر ترى مو الغزل، المشاعر يقصدون فيها الانفعالات، تكون إنسان طبيعي تكتب في بعض المسائل وأنت فيك حدة غضب، لكن مع ذلك يكون الغضب معتدل، لأن بعض الكتابات لا ينفع فيها إلا أنك تكتبها في نفس الحالة، تتناول حدث موجود في كمية من الغضب، يكون هذا سبيل للنجاح. أحيانا في بعض المواقف يكون فيها شيء من الشعور بالفقد، تظهر الكلمات جميلة لكن يكون باعتدال. ليش باعتدال؟ حتى أن لا ينقلك إلا أنك تصدر أحكام، أنت تكون فعلا منفعل في قضية معينة، لكن حتى لا يشط القلم معك لابد أن تكتبها بمشاعر. ولذلك ما يبدع الإنسان إلا إذا كتب بمشاعر. شوف الآن في كتب كثيرة موجودة تجي عندك، لو أنها تعرض عليك مجاني ما تأخذها، لأن تحس الكتاب جامد. الكتاب كتبه فلان، كتب له قصائد، جمع له 50 قصيدة من قصائد الغزل، ما الهدف فيه؟ وش الهدف؟ الهدف على أساس الناس يقولون أن فلان كتب، هذه بئسة البضاعة. وذلك لما تروح الشهرة هذولا أتعس الناس حالا. لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الإمارة قال نعمة المرضعة، ما دام أن الإمارة موجودة والمنصب موجود وكل المناصب تقاس عليه وحتى الشهرة من ضمنه، قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يقتل الإنسان كمدا حينما يذهب منه الشيء الذي كان يحبه الناس من أجله، أو على الأقل ما يحبونه لكن يجاملونه، أو أنهم يحترمونه، أو أنهم يرجون عند شيء فيعطونه شيء عشان يأخذونه. أما هذا الشيء حينما تكتب لله وتنشر هذا لله وتريد إصلاح المجتمعات وتحقق شيء من الأهداف، لو أنك تدل إنسان على كيف يكتب هذه نعمة من الله. شفت التقارير هذه؟ أنا أعتز فيها جدا، وهذا عندي منها واجد. عرب بعض الطالبات عندي الآن امتهنت الكتابة، والله إن بين فترة وفترة بعضهم تخرجت، يعني ممكن ترسل لي شيء من كتاباتها أشوف عن كل بين فترة وفترة الكتابة قاعد تقوى والأسلوب يكون جميل. وأنت دورك أنك تشجع، لا تجامل، قل هذا خطأ يحتاج إلى تصحيح لغوي، هذا يحتاج إلى عرض، وهذا سهل، كله سهل، لكن أيضا أنك لازم تشجع علشان أنه يطلع عندنا ناس يبدعون. وعلى كل، لن تتعلم حتى تتألم، وهذا مو من ناحية المواقف خواتي، يعني أنه يجيك مثلا صدمة حتى أنك تستفيد منها، لا، هذا يؤخذ فيه أي أنه هذه الثمرة لن تصل إليها حتى إلا بمزيد من الألم. الألم أنك من كثر قراءاتك ممكن أحيانا تقرأ وتقول أنا أتعب يعني مثلا، أو أن مثلا هذا الشيء ما يحقق لي الهدف الذي أرجوه. مع الأيام حينما تحصل على الثمرة ترى أن هذا الأمل الألم الذي ظنيت أنه مسك يوم من الأيام زال، وإذا بالثمرة كانت أعظم. ويوم تشوف الناس بعضهم يتلقف بعض الروايات أو بعض الكتب التي ما حققت شيء من أهدافه الخاصة، تجد نفسك قد شققت الطريق. وهذا الألم أعظمه ما يكون متعلقا في العلم الذي تكتب فيه، وهو أنك تتعلم قدر من اللغة العربية. البنت اللي تبي تكتب لازم تتعلم قدر من اللغة العربية، تبدأ تقرأ، لأنها في القراءات تعرف الألفاظ. بعضهم الآن الكلمة ما تنطقها عدل لأنها لقلة القراءة عندها، لأنها ما استحوذت على بعض الكتب اللي موجودة في هذا الباب. طيب الآن حنا واحد جات عنده النية إنه يكتب بعد كثرة القراءات. طيب لما جينا الآن عقب ما إن شاء الله تعدون هالمراحل هذه، توصلون إلى مرحلة تمسكين القلم وتبدين تكتبين. شوفوا يا بنيات، الكتابة مو لازم إنك تقعد على طاولة، كتابة أحيانا تكون بالبر جالس، تسكر تليفونك وتكتب لك مقالة من أجمل المقالات تطلع، شعور وجداني تعيش فيه، ذكريات معينة تمر لك، مكان يثير عندك بعض الأمور تكتب فيها، تبدع بهذه الكتابة، تبدع. أحيانا يجيك شيء من جو معين تعيش فيه تكتب بحماس، حماسك هذا يقرأه الناس فيك. بل إني أقول لكم أشد من هذا، حتى القلم له دور في الكتابة، تكتب بالقلم اللي تحبه، وحتى نوع الورق اللي تكتب فيه له أثر عليك. أنا مثلا عندي الآن ورق أسطر لي قلم ورق معين، والقلم عندي هذا القلم حق استعمال رسم مثلا، لكن عندي قلم أحب أكتب فيه. صدقوني حتى القلم له تأثير، تحب القلم العريض، هذا يحب القلم الأسود، له تأثير حتى في طريقة كتابتك. تقول معقولة؟ نعم، هذه أمور كلها نفسية ترى، حتى في طريقة الكتابة. لا جلسة معينة، ولا تخيل إن طاولة ولازم يأخذ لفنجان قهوة، لا، ممكن مقالة من المقالات كتبتها وأنت في حال تقول هذا، وبعدين يقولون الناس يا أخي كيف ما شاء الله العبارات متركبة، لأن كان فيها جو معين. ما تشوفون الحين في بعض الكتب، أنا عندي كتاب الآن إن شاء الله قريب ينطبع، كان عن تربية الأبناء. هذا الكتاب استفدت لما جيت أكتب في هذا الباب، جرت كتب كثيرة من ضمنها كتب أجنبية معربة، هذه تستفيد منها من ناحية التطبيقات. صحيح أن يكون فيها فصول ما ينصح فيها، لأنها يطبقون بعض الأمور على غير مجتمعنا، لكن لهم طريقة استفاد منها شيء واحد، وهو لما تجي تقرأ الكتاب تحسه كأنه منسدح وقاعد يكتب، سهل سهل جدا، كأنه قاعد يسولف عليك، مرتكي على مركة وقاعد يسولف عليك. على حسب نوع العلم، على حسب نوع إيصال المعلومة. لما تبين تكتبين الآن، كتابك دليل عقلك، كتابك دليل عقلك. هذه التقارير بعضها حكمت على البنيات إنها سنعة من كثر ترتيب الكلمات، من نظافة الورقة. اترك إن الخط زين مو زين، هذا ما له علاقة، اختصار الكلمات والمحتوى، الذكاء في اختيار الفقرة اللي علقت عليها، بل إنه بعضها ذكية لدرجة أنها ادخلت في عبارة ممكن أنت ما كلمت أقرب الناس لك، فتعرف أن الناس مستويات. كتابك اللي هو الكتابة دليل عقلك، لذلك يقولك دائما لما تبي تروح المسؤول ولا تطلب منه شيء ولا تبي تكلم لك واحد، دائما يسعون إلى مسألة الإيجاز، أنك توجز بالموضوع، لأنه ما يقدر يقرأ شيء كامل، ويكون أيضا مرتب، قليل الأخطاء، قليل التشطيب. فتجي مراعاة القواعد الكتابية. القواعد الكتابية لما تبي تجي تكتب تتقن، تقرأ لك في بعض الكتب التي تعينك كيف تكتب البحث. مثل الآن تلقى لك مثل كتاب اسمه كيف تكتب بحثا، يعلمك على وضع الفاصلة، النقطتين وين تكتبهم فوق بعض، متى تحط قوس. كذلك لما تأخذ الكلام من مؤلف آخر، لما تذكره نصا بالهامش يختلف، هو بالمعنى تحط له هامش يختلف، هذا يسمونه منهج البحث، لكن تستفيده أحيانا، لأن بعض الكلام من أجل أن يظهر لذيذا وجميلا لابد أن يكون إدراجا، ما تقول قال فلان، لأن هذا تكسر الحاجز. ولابد أنك تتعلم الرسم الإملائي، الرسم الإملائي لابد أنك تتعلم، يعني مثلا الآن لابد تميز بين التاء المربوطة التاء المفتوحة، تعرف تميز بين مسألة الهمزة الوصل وهمزة القطع، لأن همزة الوصل لما تحطها يكون الفعل للأمر، ولما تحطها على فعل ممكن إذا حطيت الهمزة همزة القطع تكون ينقلب الفعل إلى مضارع. يعني هذه المسائل من أدق الأمور التي يجب أن تتعلمها. صحيح أن الكتاب يعني بعدها لابد أنك تعرضه، ترى ما في كتاب تجي على طول تكتبه وتنزله، العاقل ما يكتبه بعد أن ينجز يعرضه على أكثر من شخص. أنا الآن اكتب لي كتاب أعطيه الناس واجد، حتى بعض الطالبات أعطيته وبعض الطلاب أعطيته، وعطيت الناس أقران لي وعطيت الناس أفضل مني وفوق هذا أصح لغويا، وأقول يمكن يطوف علي بعض الأشياء. ليه؟ عشان إذا طلع يناسب أبو عمر 10 سنوات وأبو 12 سنة، صاحب التوجه اللي ما له توجه، وصاحب الإنسان اللي له سمت معين، حتى تظهر هذه شمولية. وإذا كتبتي راعي الوحدة الموضوعية، إذا كتبت في موضوع دائما ابتعد عن مسألة تشتيت الأفكار، أنت تتكلم على نقطة معينة. أدري أنا هذا مختصر، ممكن بعض الكلام يكون فيه تشتيت، لكن أقول أن هذا من باب الإشارات. الوحدة الموضوعية أنك لما تتكلم على موضوع معين ابتعد عن مسألة الحشو أن تدخل فيه موضوعا آخر. مثلا يعني لو أن جاء خطيب عندنا الآن وتكلم على مسألة الأطعمة، على مسألة الأطعمة، ثم ظهر من خلال الكلام عبارة معينة تتكلم عن مسألة أحكام الطير وصيد الطير، لا يحسن به أن يذهب إلى أن يتكلم عن طير معين ويسهب ويقول ما هي صفاته وأوصافه. هني خرجنا من الوحدة الموضوعية. وحدة تتكلم على موضوع فقهي وجزية معينة فقهية، وبدأت تتكلم مثلا في رسالة علمية وفي جزئية معينة، ثم ظهرت لها عبارة تخرجها من هذا الفن إلى فن آخر، فإن هذا فيه قدح، هذا يورث الملل، هذا يورث الملل ويجعل الموضوع ثقيل. ولا بد أن يكون عندنا في حال الكتابة الربط بين الفقرات، يصير عندنا تجانس بالكتابة. لما تقرين تحسين الكتاب مو مشتت، مو لما تقرأ الكتاب كأن اللي كاتبينه 5 6، الأفكار تكون متقاربة والربط. وحتى لما تذكر شيء من الموضوعات وتريد أن تتكلم عنه، حتى لو تريد أن توجز أو أنك تريد أن تسهب فيه، لابد أن يكون فيه ما يدل على ربطه بينه وبين عبارة أخرى حتى يظهر الموضوع متكامل. وإذا كتبت لابد أن تبتعد عن الحشو، حشو الكلام والإثقال فيه. ليس كثرة الاستدلال بكتب الآخرين دليلا على أن الإنسان قارئ. بعضهم الآن حتى يبين أن أنا رجل قارئ ممكن يتكلم في موضوع ويكثر النقل عن فلان وفلان وفلان، هذا تريد شو تسوي؟ هذه تفسد روح الكتابة. الآن بالبحوث العلمية لما يجي بعض مرات بعض المناقشين ويناقش أحد الطلاب، يقول له أن الموضوع ما ظهرت فيه شخصية الكاتب، يقصدون بشخصية الكاتب روحك، لأن كانت المسألة كأنها ربط، أو كأنه يأخذ المواضيع على جهة التسليم وينقلها نقلا. لابد أن يكون منك تعليق، أبي أعرف أنا كيف أنت وصلت إلى هذا. ممكن أن أوجز لكم يعني بعض الأمور المهمة، لكن أرجع وأعيد خواتي، اكسروا الحاجز في معرفة القراءة. كيف تقرأ؟ اكسر الحواجز. حتى أنت الكبيرة ممكن تأخذين هذه الروايات الصغيرة اللي تباع بأبخس الأثمان وتقرأها، وتعود الأطفال أنهم يقرون، يكسرون الحاجز، تنتقل إلى كتاب يكون بعده. أنا من باب الحال الشيء الشخصي، هذا الكتاب حبيبي إلى قلبي، وكتبت فيه أشياء يعني كثيرة ممكن ما تخصني كثير منها، لكن من أجمل ما جاني من التعليقات ولغاية الآن أحتفظ فيه، وبين فترة فترة أطالع فيه. بنية عمرها 11 سنة، سبحان الله، يعني توفيق من الله. أخوها يقول دخلت المكان، حتى حطيته بتويتر مرة، يقول دخلت ولا أختي تقرأ الكتاب ولا كاتب عليه تعليق، هني تعليق عجيب. ليش خواتي جعلته هذا من ألذ التعليقات؟ لأن عمرها 11 سنة، ما اختلط عندها أنها جامل، ولا قالتها لأخوها، معلقة على الكتاب، يقول لي الآن محتفظة بالكتاب، كل ما تروح لازم تأخذ معها. بديت الآن كل ما ينزل لي كتاب أرسله لها. قبل كم سنة، يمكن سنتين، كان عمرها 11 سنة، كل حين 13، كل ما ينزل كتاب أرسل لها. 11 سنة، ظنيت والله أني قبل لما كتبت أنه ممكن هذا لأن يكلم بعض المشاعر، يراعي بعض الأمور، يتكلم على بعض الأمور ما يفهمها إلا إنسان كبير، ما تصورت. فعرفت أنها الحمد لله يعني الناس يختلفون في مسألة العقلية. هذا الكتاب لم تكتمل ينقرب 25 دقيقة، 20 دقيقة إلى 25 تقرأه كامل، لأنه أصله أصلا عبارات مثل التقريدات. لما شفت أثره على البعض، حتى عندي بنات صغار 10 سنوات تقول ودي أنك تكثر من الكتب، حسيت أني بدأ ينكسر الحاجز عندي، ممكن أحيانا ما يحتاج أني أشتري الروايات هذه، لأن الروايات ممكن أيضا نغرس فيهم أنه يكتبوا الرواية، والرواية قد تكون كذب خواتي، أيضا راع ممكن بكرة أنت تبين تعالجين ظاهرة بالمجتمع ما ترى تعالجينها على أساس رواية، لأن الرواية كذب. أنت راح تذكرين وحدة اسمها سارة ودخلت إلى بيت أبوها عبد الرحمن، كذب. لا سارة شيء، تبي تقولين أنه من أجل أنه لا، عندك طرق ثانية أقدر أكتب فيها. القصص الواقعية تغنيني عن مسألة أني أجي لازم، مو لازم أقلد الناس فيما يريدون، مو لازم، يكون لي شخصيتي أيضا في الاعتبار. مجموعة مقالات أذكر مشاعر خاصة مرت في أجعلها يعني أعالج فيها قضية معينة من أجل أني أوصل للناس لشيء، يكون لي شخصية. لذلك خواتي أحثكم دائما على الكتابة، اكتبوا. المجتمع بحاجة جدا، المجتمع بحاجة، وإذا أعطاكم الله فراغ هذه نعمة. ولا تنظر إلى صغر السن، واعرض على غيرك واثنين وثلاثة وأربعة، يشلك لفظة، يشلون جملة، يقول لك هذه الجملة فيها قسوة، هذه فيها شدة، هذه فيها مباشرة، هذه فيها كذا. وبعض مرات اكتب ومو لازم تطلع الحين، اكتب ولا مو لازم. أنا من النوع، ويمكن قلت لبعض الطالبات ما نمطول عليكم، أنا من النوع اللي يرسلوا لي الواتساب بعض الناس اللي يخصوني طبعا أو شيء، أمسح على طول، ما أحب أحتفظ برسالة ناس، لأن هذه أسرار بعض مرات، بعضهم مشكلة، بعضهم كذا. فبالليل أمسح جميع الرسائل اللي ما فيها شيء تعلق خاص فيني أنا، كلها أمسح. والله العظيم ما ندمت على شيء، مثل لما نزل كتاب بقلمي وحدة من طالباتي كتبت شيء أبهرتني، والله والله العظيم من جمال الكلام أني عرضت على أدب كبار وعلى ناس أعرف أنهم متخصصين. طبعا شلت الاسم، قلت أبيكم تقرون الكلام هذا، شيء خيال عجيب 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 عجيب، ما شفت مثل التعبير. هي صغيرة، فقلت لها أنت ليش ما قالت أنا أكتب بس النفسي ولا نفكرها طلع. قلت ما يصير، مو لازم تطلعين الحين، بس بعد السنوات الناس محتاجة. أقول لكم كلام كثر ما أوصفه، أني حتى صورت عندي وخليته، وسبحان الله ما أدري الظاهر غيرت التليفون وشير، والله ما ندمت على شيء مثل ما ندمت على شيء غريب كان بدايتها. ممكن أيضا هذه ما تبي تطلع الكلام، يعني مهم من النوع اللي تقول أنا أكتب وادخر النفسي، كل واحد عندك الميول اكتبي، يجيك وقت راح تعدلين بعض العبارات وتغيرين بعض العبارات وتقدمين وتأخرين. تطلعين لك شيء، إذا رحلتي عن هذه الدنيا تركتي شيء تلقينه بين يدي الله عز وجل، يمكن تنقذ لك إنسان الآن من أزمة نفسية من خلال كتابتك. وهذا الهدف اللي بيكم تسعون له. إذا ما تكتب لله لا تكتب، لا تتعب نفسك، قل لمن لا يخلص لا تتعب نفسك، شهرة ويقرون وبعدين وخير إن شاء الله. تبي تيجي عند الناس تقول أنا صاحب الكتاب الفلاني، أنا فلانة اللي سويت كذا، وبعدين شنو النتيجة؟ اكتب الشيء اللي تلقاه عند الله، ممكن تنقذ إنسان من مشكلة، مشكلة كبيرة أنت ما تتصور بسطر واحد أنت قاعد تنقذه. أنت الآن طلعته من جو إلى جو، أنت الآن زرعت فيه الثقة من جديد. والله يقسم بالله أن بعض العبارات ترى تساعد الناس من العبور من مأساة إلى مأساة، ويكفيك هذا عمل صالح. يكون إنسان متزعزع من الأول لما يقرأ الجملة يقول سبحان الله. أنا والله ترى مو مدح هذا، لكن أذكر بعض العبارات، بعضهم يقول أنا عمره 50 سنة، يقول أقسم بالله أني لما قريت الكتاب الفلاني، يقصد بقلمي، لما قريته أن عاد ترتيب أوراقي في أمور كثيرة، في أمور كثيرة. وهذا مو مدح للكتاب، ترى هو القبول عند الله عز وجل. حنا نتكلم على مسألة اكتب وأنت تنوي هذه النية، وثق أن الله عز وجل إذا استعنت به أعانك وفتح لك باب الخيرات. سامحوني ممكن أنه ما تناولنا جميع الموضوعات، لأنه ترى يحتاج إسهاب، وكل مربع من هالمربعات ترى يحتاج لدورة خاصة، لكن هذا من باب أن نأخذ رؤوس الأقلام. عسى الله ينفع في مثل هذا الكلام، جعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. جزاكم الله خير، طولنا عليكم.